بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، حجاج بيت الله الحرام، نحمد الله جل في علاه على ما من ويسر من أداء أعمال هذا الحج، حج بيت الله الحرام، وعلى ما أعان من ذلك سبحانه وتعالى. ونسأله جل في علاه أن يكتب لنا أجمعين القبول والتوفيق والسداد والعون على كل خير. أيها الكرام، الحج مدرسة عظيمة مليئة بالعظات البالغات والدروس النافعات. ومن مقاصد الحج أن يشهد حاج بيت الله الحرام منافع الحج ودروسه وعبره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء الحج أن يهيئ نفسه لشهود منافعه وحضور هذه المنافع، ليعود بعوائد عظيمة جدا يكون لها الأثر العظيم في حياته بركة ورفعة وعلوة. والحجاج في هذا يتفاوتون تفاوتا عظيما، ولهذا ينصح كل حاج أن يهيئ نفسه لشهود هذه المنافع، عملا بقوله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. من منافع الحج العظيمة، وموضوع حديثنا هذا، أثر الحج على القلوب صلاحا واستقامة. وتأمل في هذا قول الله عز وجل في أثناء آيات الحج من سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، إلى آخر الآيات. تأمل في هذا السياق، وقد يرد في ذهن المتأمل والمتدبر سؤالا، وهو: ما السر أن في هذا السياق لآداب الحج وأحكامه تأتي هذه البشارة في أثناء هذه الآيات البشارة للمخبتين، وبشر المخبتين، ثم يأتي بعد ذلك ذكر صفاتهم. قد يتساءل المرء ما السر في ذلك، ما السر في ذكر الإخبات والبشارة العظيمة للمخبتين في وسط آيات الحج؟ لا شك أن هذا له سر عجيب وسر عظيم، من المهم للحاج أن ينتبه له وأن يحرص أيضا على تحقيقه، لأن ذكر الإخبات في أثناء آيات الحج يشير إلى علاقة بين الحج والإخبات، وأن للحج أثرا في ذلك. فما هو الإخبات؟ وما العلاقة بين الإخبات والحج؟ وما هي صفات المخبتين؟ وما الأثر العظيم الذي يترتب من خلال أداء الحج في تحقيق هذا الإخبات؟ حول هذا الموضوع يدور الحديث، ومن الله عز وجل نستمد العون والتوفيق والهداية والتسديد. الإخبات صفة من صفات القلوب، كما قال الله عز وجل في آية في سورة الحج في سياق ذكر الله سبحانه وتعالى فيه صفات القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فذكر جل وعلا صفات القلوب، ولو تأملت تجد أن الصفات المذكورات في هذا السياق ثلاث للقلوب: القلوب القاسية، والقلوب المريضة، والقلوب المخبتة، فتخبت له قلوبهم. قال: فتخبت له قلوبهم. الشاهد أن الإخبات من صفات القلب. وفي هذا السياق أخبر جل وعلا أن إخبات القلب من آثار عنايته بالوحي، فيؤمن به فتخبت له قلوبهم. فإخبات القلوب أثر من آثار التأمل والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، مثل ما سمعنا في الآيات من سورة الرعد في صلاة المغرب قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فإذا الإخبات من صفات القلب، وقد أخذ معناه لغة من الخبت، وهو المكان المنخفض، المكان الطامن. ولهذا المكان المنخفض الطامن من الأرض تجتمع فيه المياه ويحصل به نفع عظيم. كذلك القلب إذا كان بهذه الصفة، لأن القلب إما أن يكون قاسي أو أن يكون مريض أو أن يكون مخبت. القلب المخبت هو ذلك القلب المهيئ لقبول الخير، واجتماع الخير فيه، لأنه قلب متطامن متواضع خاضع منكسر، فهو مهيئ لقبول الخير، بخلاف القلب القاسي وبخلاف القلب المريض. القلب المخبت يقبل الخير ويقبل عليه ويستقر فيه الخير لطمأنينة القلب وتواضعه وسكونه الذي هو الإخبات. ولهذا أئمة التفسير قالوا في معنى المخبتين، قالوا المتواضعين، وقالوا أيضا المطمئنين، وقالوا أيضا الساكنة نفوسهم، فهي معاني تدور على التواضع والطمأنينة والسكون. فإذا كان القلب بهذه الصفة كان مهيئا تمام التهيئة لقبول الخير وأيضا الثبات عليه والمحافظة عليه. قال جل وعلا: وبشر المخبتين. هكذا بدأ السياق في الحديث عن الإخبات في آيات الحج من سورة الحج. قال: وبشر المخبتين. بماذا؟ لم يذكر. قال: وبشر المخبتين، لكن لم يذكر بما يبشرهم. وهذا أمر للنبي، الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وبشر المخبتين، أي بشر أهل الإخبات من أمتك. بماذا؟ لم يذكر ما يبشرون به. والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم، حذف المتعلق يفيد العموم. قال: وبشر المخبتين، ولم يذكر بما، فيشمل البشارة بكل خير وكل فلاح وكل رفعة في الدنيا والآخرة. يدخل تحت البشارة نعيم الدنيا والراحة فيها والسعادة وهناءة العيش، ويدخل نعيم الآخرة بكل تفاصيله تحت هذه البشارة: وبشر المخبتين. نظيرها في وعد أهل الإخبات بعظيم الثواب قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال: وأخبتوا إلى ربهم. الحاصل أن الإخبات أمره في الدين عظيم، ولهذا جاء في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يدعو الله به صلوات الله وسلامه عليه، سأل الله الإخبات في ضمن ما سأله الله جل وعلا من طلب الإعانة على أنواع الأعمال الصالحة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الترمذي وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك ذاكرة لك شاكرة، إليك أواها منيبا، لك مخبتا، وفي رواية: وإليك مخبتا، لك مخبتا، لك أواها منيبة، اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. تضمن هذا الدعاء أكثر من 20 مطلبا كلها من المطالب العظام، حتى قال بعض من ترجم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان أكثر دعاء بن تيمية هذا الدعاء رحمه الله. من ضمن هذه المطالب في هذا الدعاء والسؤالات سؤال الله الإخبات، لك مخبتا وفي رواية إليك مخبتا. إذن هذا مطلب ومقصد ينبغي أن يحرص عليه العبد المؤمن، أن يحرص على أن يكون قلبه بهذه الصفة، قلب متطامن، قلب متواضع، قلب لين، قلب خافض، ليس قلبا متعاليا متكبرا مترفعا متعاظما يبعد نفسه عن ذلك. لأن القلب إذا كان بهذه الصفة تواضع الخضوع الطمأنينة التطامن كان ذلك عونا لأن يكون هذا القلب مستقر للأخلاق العظيمة الكبيرة الفاضلة فيتحلى بها. لكن إذا لم يكن بهذه الصفة تزل عنه هذه الأخلاق ولا تستقر فيه، فيحتاج القلب أن يكون بهذه الصفة ليكون قلبا قابلا، قلبا قابلا منتفعا مستفيدا. فلا يزال ما دام بهذه الصفة مخبتا لا يزال هذا القلب في علو وارتقاء في منازل ودرجات السالكين ومنازل المطيعين لله سبحانه وتعالى. الحج له أثر عظيم جدا في تحقيق هذا الإخبات من بداية أعماله، وهذا أشار إليه بعض المفسرين في الكلام على هذه الآية. فإن المرء عندما يرحل هذه الرحلة المباركة رحلة الحج يبدأ معه التواضع والتطامن والانكسار في الميقات، اعتاد في بلده على لباس يعتني به عناية دقيقة جدا، وكل يرى جمال لباس بلده. كل هذه العناية تنتهي في الميقات ويتجرد من اللباس المعتاد ويغتسل ويتطيب ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين يستوي فيها الكبير والصغير والحر والعبد والرئيس والمرؤوس والغني والفقير كلهم على هيئة واحدة. هذا الآن بداية المعونة للحجاج عموما للتواضع لله والطمأنينة وإخبات القلب ويحسر على رأسه، اعتاد على عمامة يلبسها ولكل بلد عمامة يتجملون بها، يأتي حاسر الرأس تواضع وانكسار، هذا إخبات الآن. ثم من مسافة بعيدة يأتي إلى بيت الله المعظم الكعبة، من مسافة بعيدة يأتي على هذه الهيئة من الميقات ملبيا ويرفع صوته بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية فيها من الدروس شيء عظيم، فيردد هذه التلبية، والتلبية تربيه أيضا لمن أحسن قولها مع فهم ما تدل عليه من معاني ومقاصد، تربيه على الاستسلام الخضوع الذل لله. أربع مرات في كل تلبية تقول لبيك، أنا مستجيب لك يا الله ممتثل لأمرك، ثم يأتي ويطوف ببيت الله أشواطا سبعة وبين الصفا والمروة، ويأتي بأعمال الحج، كل ذلك يفعله تذللا لله سبحانه وتعالى، يفعل أعمالا في حجه غريبة عليه في معتاد حياته ويتفانى في فعلها. اليوم في الاتجاه لرمي الجمرة كنت أتأمل في الحجيج في سيرهم إلى الجمرات، كبار السن، بعضهم ضعاف البنية، بعضهم مستحق أن يوكل ولم يوكل، يتحامل ويشق على نفسه، وبعضهم يرغب من ابنه أو من معه أن يسوقه بعربة إلى الجمرة، مشقة على النفس، مكابدة وجهد، هذا كل إخبات، هذا كل شيء موجود في القلب، يتفاعل في قلب العبد ذل لله سبحانه وتعالى وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. أعمال الحج أعمال عظيمة جدا، تحقق إخباتا في قلب الحاج، ولهذا ينصح كل حاج أن يستفيد من هذا الدرس العظيم الذي دل عليه هذا السياق من سورة الحج بقوله سبحانه: وبشر المخبتين، في أثناء آيات الحج من سورة الحج، بشر المخبتين أي الذين أخبتت قلوبهم، تواضعت، دلت، انكسرت، اطمأنت، تهيأت لتلقي كل خير. سبحان الله، لينظر كثير منا في نفسه في قبول قلبه لمعاني من الخير ربما لم يجد نفسه فيها في غير الحج. لماذا؟ لأن قلبه كان فيه علو، فيه ارتفاع، فأحيانا يوعظ بشيء ما يستمع، ما يجد قلبه مهيئا للسماع. لكن في الحج أمر آخر، الحج أمر عجب عجب في إخبات القلوب، لأن هذا مداوات من مداوات الحج لنفوس الحجاج وعباد الله. الحج أمر عجب، ولهذا كم وكم من الحجاج خرجوا من الحج بحالة أخرى مختلفة عما كانوا عليه قبل الحج، استفادوا من هذا الإخبات الذي حصل لقلوبهم في حجهم، وجدوا تغيرا في حال القلب، هذا هو الإخبات الذي استفادوه في حجهم. ولهذا يرى نفسه هذا الذي أثر فيه حجه إخباتا في قلبه، يرى نفسه بعد الحج اختلفت حاله اختلافا كبيرا. وقد قال العلماء إن من علامات قبول الحج أن تكون حال الحاج بعد الحج خيرا منها قبله، فإن كانت سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإن كانت حسنة تكون بعد الحج أحسن. وهذا المعنى دل عليه قول الله سبحانه: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. والعلماء يقولون في هذا المعنى إن الحسنة تنادي أختها، إذا جاءت حسنة عظيمة متقبلة نادت الأخرى تعالي، فتجد بعد الحج تتوالى الحسنات، وهذا من علامات القبول، من علامات القبول، وهو أثر من آثار الإخبات الذي حصل للقلوب في الحج، أثر من آثار الإخبات الذي حصل للقلوب في حجهم لبيت الله الحرام. ذكر أولا قبلها ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ثم ذكر التوحيد: فإلهكم إله واحد، ثم ذكر الاستسلام لله عز وجل الذي هو الانقياد والطواعية والامتثال، ثم ذكر أعقاب ذلك البشارة للمخبتين، فهي أمور يترتب بعضها على بعض. فالحج له أثر في تحقيق التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. له أثر في تحقيق الاستسلام لله، فله أسلم، له أثر في تحقيق الاستسلام لله وهو الانقياد والامتثال لأوامر الله سبحانه. ثم من بعد ذلك جاءت البشارة، وبشر المخبتين. هذه البشارة انبنت على ما قبلها، قبلها توحيد واستسلام، والتوحيد والاستسلام، توحيد والاستسلام اللذان ذكرا قبلها كلاهما في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك هذا استسلام، لا شريك لك هذا توحيد. واجتمع في التلبية نوع التوحيد، توحيد نوعان علمي وعملي، كلاهما اجتمع في هذه الكلمة العظيمة. فإلهكم إله واحد هذا التوحيد، فله أسلم هذا الاستسلام، وكلا الأمرين في التلبية. جاء عقاب ذلك، وبشر المخبتين، أمور ينبني أو يترتب بعضها على بعض. وكلما قوي حظك في حج من تحقيق التوحيد وتحقيق الاستسلام لله سبحانه وتعالى، قوي حظك من إخبات القلب. ولهذا حظ الحاج من إخبات القلوب الذي وثمر من ثمار حجهم بحسب حظهم من إتمام الحج وتكميله، كما قال الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا هذا فيه الاستسلام، لله هذا فيه التوحيد، هذان الأمران أساسان عظيمان ينبني عليهما كل شيء، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. كلما قوي حظك في حجك من الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، عظم حظك من هذا الأثر. وبشر المخبتين، كأنك أيها الحاج الموفق في حجك أحسست بشيء في قلبك، تغير أثر لحجك، تغير في قلبك سكونا، طمأنينة، تواضعا، نحو ذلك من المعاني، وجدتها أثر من الآثار التي عادت عليك في حجك، احمد الله عز وجل وتحرى واطمع أن تكون من أهل هذه البشارة. وبشر المخبتين، ليكن عندك طمع أن يكون قلبك تحقق له هذا المعنى وحصل هذا الموعود العظيم. وبشر المخبتين، لما يتأمل المرء والمعاني التي قبلها والبشارة للمخبتين، يتولد عنده محبة عظيمة لهؤلاء المخبتين، فيتساءل: من هم؟ ما صفاتهم؟ ما أبرز حليتهم؟ فيأتي الجواب بعده مباشرة: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. والأربعة المذكورات تجتمع للحاج الموفق في حجه، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كم من دموع في الحج، كم من رقة في القلب، كم من خشوع في النفس، كم من بكاء، كم من خشوع في الدعاء، كم من تأثر بسماع الآيات، حتى إنك ربما تجد نفسك في الحج تتأثر بتلاوة الإمام في الصلاة تأثرا ربما لا تجده بغير الحج. الحج أمره عجب، أمره عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحج لعباده ليغذيهم تغذيات عجيبة جدا في حياتهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم. كم يحصل في الحج من معاناة وشدائد وآلام ومشقات ويتلقاها بالصبر، صابر ويرجو ما عند الله. وتجده إذا سئل عن التعب الذي حصل يقول لا مخلوف الحمد لله، ومطمئن أنه يعود عليه من هذا التعب عوائد عظيمة فلا يفكر أصلا في التعب. وأنبه هنا إلى أمر، بعض الناس ربما يحدث عن التعب الذي حصل له في الحج أكثر من حديث عن النعم التي حصلت في الحج، وربما بعضهم لا يتحدث إلا عن التعب. تسأل كيف الحج، يبدأ يسرد أتعاب حصلت له في الحج. السلف يعدون تعداد النعم في الحج من بر الحج، أن تعد نعم الله عليك بعد الحج، تقول الحمد لله تيسرت أمور، حصل لنا خير، أدينا النسك، تعدد وتحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر ومن وتفضل سبحانه. الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة في الحج يجد الإنسان نفسه في الصلاة خشوعا وتتميما وإكمالا ومبادرة وتحقيقا لسنن الصلاة وغير ذلك، ربما ما يجدوا في نفسه في غير الحج. ومما رزقناهم ينفقون، النفقات العظيمة التي تبذل في الحج، في نفقة الحج من حيث هو، وأيضا في ذبح الهدايا التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم وأيام التشريق الثلاثة. هذا من حيث صلة هذه الأعمال الأربعة في الحج. والأمر أعم من ذلك، لأن المخبتين لله عز وجل هذه من أبرز صفاتهم، وجلوا القلب أي خوفه، لأن الوجل هو خوف مع محبة وهيبة، وهو أثر من آثار حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية أثر من آثار حسن المعرفة بالله عز وجل. فكلما قوي العبد معرفة بالله قوي خوفه منه، ولهذا قالوا قديما من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. والصابرين على ما أصابه، العبد في هذه الحياة عرضة لأنواع من المصائب والابتلاءات والمحن، كما قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالعبد عرضة لمصائب هذه الحياة الدنيا، لكن المخبت قلبه لله صابر في مصابه، ويرجو في ذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. والمقيم الصلاة، هذا فيه أن من صفات المخبتة قلوبهم إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة تتناول العناية التامة بها من حيث الوقت، من حيث الأركان، من حيث الواجبات، من حيث الشروط، من حيث السنن والمستحبات والمكملات للصلاة. والمقيم الصلاة يعني يحرصون أشد الحرص على إقامة الصلاة والعناية بها. ومما رزقناهم ينفقون، وهذه تتناول النفقة الواجبة والمستحبة، يدخل تحت أداء الزكاة المفروضة، ويدخل تحت النفقة الواجبة على الأهل والأولاد، ويدخل تحتها البذل المستحب الذي يسره الله سبحانه وتعالى للعبد. ومما رزقناهم ينفقون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفات للمخبتين، ما قال وبشر المخبتين، كأنه قيل من هم، ما صفاتهم، ما أعمالهم. فجاء الجواب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. هذه معاني حول هذه الآيات المتعلقة بالإخبات التي جاءت في أثناء آيات الحج من سورة الحج، وهي معاني أحسب أنها مهمة وفيها فتح أبواب لنا أجمعين لحسن الاستفادة من الحج وعبره ودروسه. فإن من أهم هذه العبر صلاح القلب واستقامة القلب وإخباته لله سبحانه وتعالى. وإذا حصل للقلب هذا الإخبات صار قلبا مهيئا للتحلي بكل فضيلة والتخلي من كل رذيلة. فمن المهم أن يصل العبد بقلبه إلى هذه المرحلة، مرحلة الإخبات، وهي من منازل السائرين. تحدث عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين، منزلة الإخبات، وذكر معاني عظيمة جدا تتعلق بالإخبات، ربما يرجع إليها طالب العلم فيجد فيها فوائد عظيمة نافعة. أسأل الله الكريم أن يرزقنا أجمعين قلوبا مخبتة، وأن يرزقنا أجمعين صلاح القلوب واستقامتها على طاعة الله. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح قلوبنا أجمعين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.